إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدعاء عند الاستخارة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث دعاء الاستخارة، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به ويسمي حاجته. فهذا الباب في دعاء الاستخارة، والاستخارة هي طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. وهذا الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى، المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى خير الأمرين وأفضل الأمرين ليسلكه ويعمل به. وذكرنا في الدرس الماضي فضائل الاستخارة، وأن الاستخارة قد جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة للمسلمين وبديلا عما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم والتفاؤل بأشياء مثل زجر الطير إذا أقدم على أمر أو كذا، يزجر مثلا طيرا يحركه ويتركه يعني يطير، إذا اتجه يمينا يتفاءل ويمضي في حاجته، إذا اتجه شمالا يتشاءم مثلا ويعرض عن الموضوع الذي يريده، ونحو ذلك يعني من العادات الجاهلية. فالإسلام جاء بهذا الخير وهو دعاء الاستخارة، فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله تعالى أن يرشده إلى الخير ويوفقه لأفضل الأمرين. والاستخارة من أسباب السعادة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله، من سعادة ابن آدم استخارته الله. وجاء أيضا في الآثار أنه ما خاب من استخار الله سبحانه وتعالى وشاور المخلوقين وتثبت من أمره. وهذا جاء أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهمية هذه الأمور، يعني الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير المخلوقين. وطبعا الاستشارة تكون لأهل الخبرة بحسب الموضوع الذي يقدم عليه، إذا كان يعني مثلا موضوع طبي مثلا مترددا يجري مثلا عملية جراحية أو يتناول دواء معين أو كذا، إذن يعني يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير من له خبرة بهذه الأشياء. إذا كان يعني أمرا دينيا يحتاج إلى علم شرعي يستخير الله تعالى ويستشير أيضا من لهم علم شرعي مثلا يشيرون عليه بما هو الأصلح والأفضل. إذا يعني أمر له علاقة ببيع أو شراء أو كذا يستشير مثلا التجار أو أهل الخبرة يعني بهذا المجال. وهكذا في كل أمر من الأمور الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير أهل الخبرة. وجاء في حديث لكن في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، يعني يطلب من الله تعالى أن يختار له الخير ويرشده إلى الخير. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. وقلنا كلمة في الأمور كلها هذا يعني عام، ولكن يعني ليس المقصود به من الإنسان يستخير في فعل الواجبات أو ترك المحرمات أو فعل المستحبات أو ترك المكروهات، لأن هذه علم بالشرع يعني ما هو الخير فيها. يعني الإنسان لا يحتاج أن يستخير مثلا هل يصلي الظهر أو لا يصلي، أو يستخير مثلا هل يصوم رمضان أو لا يصوم أو كذا. في هذه الحالات لا يحتاج الإنسان أن يستخير، أو مثلا ترك محرم من المحرمات لا يحتاج الإنسان مثلا يستخير أنه يترك شرب الخمر أو لا يترك شرب الخمر، أو يترك شرب الدخان أو لا يترك شرب الدخان، أو غير ذلك يعني من الأمور. لأن الشرع يعني علم منه أن الخير فعل الواجبات والمستحبات، والشر ترك والشر يعني فعل المحرمات وفعل المكروهات، فهذا لا يحتاج إلى استخارة. لكن طبعا هناك أيضا استثناء، وهو يعني إذا كانت الاستخارة ليست في أصل يعني فعل الواجب أو فعل المستحب أو ترك الحرام أو كذا، ولكن قد يكون مثلا الواجب يعني له وقت واسع يمكن أن يفعله الآن أو يفعله غدا أو يفعله في وقت آخر أو كذا، ممكن يستخير مثلا في التوقيت الذي يفعل فيه هذا الشيء المشروع، أو يكون مثلا مخيرا في هذا العمل الصالح، مثلا أمامه اختيارات إما أن يعمل هذا العمل أو يعمل هذا العمل، وعنده بدائل يمكن أن يستخير مثلا يعمل هذا أو هذا ونحو ذلك. والأصل يعني أن الاستخارة تكون في المباحات، الأشياء المباحة يعني التي أباح الشرع له أن يفعل كلا الأمرين. فهنا يعني يستخير الإنسان هل يختار هذا الطريق أو هذا الطريق، إذا كان الطريقان يعني سواء يعني من الناحية الشرعية، والشرع يعني لا يأمر بسلوك أحد الأمرين، فهنا يستخير الله تعالى ليرشده إلى ما هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كالسورة من القرآن، يعني مثل ما كان يعلمهم السورة من القرآن، يعني من جهة أنه كان يهتم بتعليمهم دعاء الاستخارة ويردده عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منهم أن يحفظوه ويعيدوا ترديده على سمعه صلى الله عليه وسلم، كما كان يعلمهم سور القرآن. فكان يعلمهم دعاء الاستخارة يعني بنفس الطريقة وبنفس الاهتمام. وهذا فيه يعني فضل دعاء الاستخارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به ويهتم به. طيب، ذكرنا أيضا مسألة متى يستخير الإنسان، لأنه جاء في بعض الأحاديث إذا هم أحدكم، وفي بعضها إذا أراد أحدكم. إذا هم أحدكم بالأمر أو إذا أراد أحدكم أمرا فليقل كذا وكذا، وذكر أي دعاء الاستخارة. والفرق بين الهم والإرادة أن الهم يعني عبارة عن خاطر يعني يرد على قلب الإنسان، لكن ليس فيه يعني عزم وإصرار، ويعني ليس فيه عزيمة أكيدة أو إصرار على فعل الشيء، لكن ما زال يعني الأمر فيه تردد وعرض له يعني خاطر كذا ولسه يعني متردد في الأمر. لكن الإرادة يعني بيكون فيها أي نوع من العزيمة والإصرار والرغبة الأكيدة. فهل الاستخارة تكون في الحالتين؟ الصحيح أن الاستخارة في الحالتين، لأن بعض العلماء قال يعني الاستخارة فقط تكون عندما يكون الإنسان مترددا في فعل الشيء هل يفعله أو لا يفعله، يعني ليس عنده رغبة ولا عزيمة يعني على الفعل أو على الترك، فهنا يستخير حتى يرشده الله يعني إلى الفعل أو الترك. إذا كان الإنسان يعني عنده تردد وليس عنده يعني إرادة جازمة أو إصرار على فعل أحد الأمرين، فبعض العلماء يقول فقط الاستخارة. لكن الصحيح أن الاستخارة سواء يعني كان الإنسان مترددا ولم يعزم أمره، أو كان حتى يعني الإنسان يعني فعلا عنده اختيار أن يفعل هذا الشيء أو يتركه، بس هو عنده يعني إرادة جازمة ورغبة يعني قوية وعزيمة وإصرار مثلا على فعل هذا الشيء أو على تركه، لا مانع أيضا أن يستخير الله سبحانه وتعالى. طيب هنا ما فائدة الاستخارة؟ فائدتها يعني تيسير الأمر. الاستخارة لها يعني ثمرتان. الثمرة الأولى شاد المسلم إلى ما هو الخير، هل هو الخير أن يفعل أو يترك أو يفعل هذا الأمر أو هذا الأمر، هذا يعني ثمرة من ثمرات الاستخارة. والثمرة الأخرى التيسير والتوفيق يعني في الاختيار، يعني حتى لو الإنسان يعني هو الإنسان نفسه اختار فعلا أحد الأمرين وعزم عليه وكذا، يستخير أيضا حتى ييسره الله تعالى له ويوفقه إليه ويعينه عليه ويبارك له فيه. طيب هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يهم بالأمر أو يريد شيئا أن يركع ركعتين من غير الفريضة، أن يركع ركعتين، يصلي ركعتين، وهذا معناه أن الاستخارة لا تكون بركعة واحدة مثلا، ولكنها تحتاج إلى ركعتين من غير الفريضة، يعني تكون صلاة غير مفروضة، يعني لا يصح الإنسان يصلي صلاة مفروضة وينوي بها الاستخارة، لكن الصلاة غير المفروضة يمكن أن ينوي بها الاستخارة. وهذا يفيد أن صلاة الاستخارة يمكن أن تكون ركعتين مستقلتين بنية الاستخارة، ليس معها أي نية أخرى، أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة وليس معها نية أخرى. ويجوز أيضا أن يجمع بين نية الاستخارة ونية نافلة من النوافل أو سنة من السنن، يعني يمكن مثلا إنسان يجمع بين نية صلاة مثلا الضحى وصلاة الاستخارة، يعني يصلي ركعتين في وقت الضحى بنية الضحى وبنية الاستخارة في نفس الوقت، أو يصلي ركعتين مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء بنية سنة العشاء أو سنة المغرب البعدية، وفي نفس الوقت ينوي بها الاستخارة، فتكون يعني سنة راتبة وينوي بها الاستخارة أيضا، لأن الاستخارة تقال في أي ركعتين من غير الفريضة. متى يدعو بدعاء الاستخارة؟ يجوز أن يدعو به قبل السلام، بعد التشهد، وبعد التعوذ من أربع، مثلا بعد التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة ثم يسلم. فهذا الاختيار يعني هو الأفضل، ويعني يمكن أيضا أن يسلم أولا ثم يدعو بعد السلام. طبعا إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع يديه، أنه لا يزال يعني جالسا في التشهد في الصلاة، والسنة في القعود في الصلاة أن تكون اليدان على الركبتين أو الفخذين، تكون اليدان على الركبتين أو الفخذين، هذا أثناء القعود في الصلاة، فلا يرفع يديه إذا كان يدعو قبل أن يسلم وهو لا يزال في الصلاة. لكن إذا سلم ودعا بعد الصلاة فيسن حينئذ أن يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة بعد أن يسلم. طيب صلاة الاستخارة هل يسن لها قراءة سور مخصوصة أو آيات مخصوصة؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب قراءة يعني سورة معينة أو آية معينة، فالإنسان يقرأ فيها ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، أي آية أو سورة تريد أن تقرأها بعد الفاتحة فإنها يعني تجزئ. وبعض العلماء اختار أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. منهم الإمام النووي رحمه الله يقول يعني الأفضل أنه يقرأ في صلاة الاستخارة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص، لكن لا يعلم يعني له دليل على هذا إلا يعني مجرد يعني فضل هاتين السورتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في سنة الفجر ويقرأ بهما في سنة المغرب ويقرأ بهما في الوتر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهاتين السورتين ويقرأ بهما في كثير من النوافل، فمن هذا الباب يعني قال بعض الأئمة ومنهم النووي قالوا يعني يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. طبعا هاتان السورتان لهما فضل كبير، فقل يا أيها الكافرون صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ففضل هاتين السورتين عظيم، الإنسان إذا قرأ قل يا أيها الكافرون هذه السورة ثوابها يعدل ثواب ربع القرآن، وسورة قل هو الله أحد ثوابها يعدل ثواب ثلث القرآن. وهاتان السورتان فيهما توحيد الله تعالى والبراءة من الكفر وأهله وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى والثناء على الله، فهما سورتان عظيمتان. لكن يعني كما ذكرنا لم يرد يعني بخصوص يعني الاستخارة قراءة هاتين السورتين، لكن استحبه بعض العلماء. بعض الأئمة أيضا استحب أن يقرأ في الركعة الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وفي الركعة الثانية يقرأ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية الأولى في سورة القصص والثانية في سورة الأحزاب. فيقول يعني بعض الأئمة يعني اختار قراءة يعني هاتين الآيتين. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني الأكمل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون وآية وربك يخلق ما يشاء ويختار، في الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد وآية وما كان لمؤمن ولا مؤمن، يعني جمعا بين الرأيين وكذا. لكن كل هذا يعني كما ذكرنا ليس عليه دليل، يعني إنما هي فقط يعني اجتهادات أو اختيارات من بعض العلماء. والذين اختاروا هاتين الآيتين يعني اختاروهما من جهة المعنى، لأن هاتين الآيتين يعني فيهما أن الاختيار بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن يعني يفوض الله تعالى في اختيار الأصلح له وكذا. فاختاروا هاتين الآيتين يعني من جهة مناسبة يعني معنى هاتين الآيتين لموضوع صلاة الاستخارة، لكن كما ذكرنا يعني ليس في ذلك يعني دليل. طيب طبعا هناك يعني من المسائل، مثلا مسألة يعني تكرار الاستخارة، هل يشرع تكرار الاستخارة؟ فالجواب يعني نعم، ورد عن السلف أنهم أحيانا كانوا يكررون دعاء الاستخارة، ورد يعني أن عمر رضي الله عنه في بعض الأمور يعني يقول مثلا استخرت الله تعالى فيها شهرا، أو أنه استخار الله تعالى فيها مثلا 3 مرات أو 7 مرات أو كذا أو كذا. يعني ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكررون أحيانا يعني صلاة الاستخارة، خاصة إذا كان الأمر يعني الذي يقدم عليه الإنسان يعني أمرا عظيما يعني ويعني يتعلق به مثلا أشياء كثيرة في مستقبل الإنسان، يعني اختيار معين سيترتب عليه يعني أمور عظيمة مثلا في حق الإنسان أو كذا. فكلما كان الأمر يعني عظيما ومهما والإنسان فعلا يحتاج فيه يعني إلى إرشاد من الله سبحانه وتعالى، فلا بأس يعني أن يكرر الاستخارة، لكن طبعا مرة واحدة تجزئ وتكفي. طبعا هل الاستخارة واجبة أو مستحبة؟ الشارح رحمه الله يعني ذكر إجماع العلماء على أن الاستخارة من المستحبات وليست من الواجبات، وأنه لا يعلم يعني أحد قال بوجوب صلاة الاستخارة، وإنما هي فقط يعني من المستحبات. الإنسان إذا ترك الاستخارة لا إثم عليه، الإنسان مثلا أقدم على فعل شيء بدون أن يستخير لا إثم عليه، ولكن يكون قد حرم خيرا كثيرا، يعني ليس عليه اسم لكن يكون قد حرم خيرا كثيرا، وعرض نفسه لأن يختار يعني ما هو شر له، ما عاقبته يعني سيئة. فيعني دائما الأمور التي يقدم عليها الإنسان ويجد فيها يعني مشاكل ويجد فيها يعني أضرارا ويندم يعني أنه فعلها، يعني يجد أنه لم يستخر الله سبحانه وتعالى فيه، ولو أنه استخار الله قبل أن يقدم مثلا على هذا الشيء لأرشده الله سبحانه وتعالى إلى الخير، ويعني منع عنه الشيء الذي فيه شر له. وبعدين حتى يعني طبعا يكون الأمر يعني خير خيرا أو شرا، هذا باعتبار العاقبة والمآل، ليس بالضرورة مثلا أن يظهر للإنسان فورا يعني أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر. كثير من الأمور مثلا الإنسان يفعلها وبعدين يعني لا يظهر له في بدايتها أنها خير، لكن باعتبار العاقبة والمآل يعني يتبين له في النهاية أنها خير أو أن باعتبار العاقبة والمآل. فالقصد يعني أن الإنسان إذا استخار الله سبحانه وتعالى وأقدم على أمر وتيسر له هذا الأمر وتم، فيكون يعني مطمئن القلب يعني مرتاحا، يعني حتى لو حصل له بعض الأضرار أو بعض المشاكل من جراء هذا الشيء الذي يعني لم يقدم عليه إلا بعد الاستخارة، المؤمن يكون مرتاح القلب ومطمئنا أن هذا الأمر هو الخير، وأنه يعني مهما حصل فيه يعني مشاكل وعقبات وكذا أن هذا يعني إن شاء الله شيء مؤقت، وأن العاقبة بإذن الله ستكون يعني خيرا كثيرا. نعم. من تحب شيئا هو شر له. أحسنتم. نعم. بارك الله فيك. وهذا يعني مصداق الآية الكريمة كما ذكر أخونا، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني الإنسان أحيانا يدعو بالشر، يعني هو يدعو بشيء يحسبه خيرا وهو شر. يعني مرات الإنسان يظل يدعو الله يعني اللهم ارزقني بكذا، اللهم سهل لي الأمر الفلاني مثلا، وهو شر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني كما يدعو بالخير لنفسه فإنه يدعو بالشر أحيانا على نفسه من حيث لا يشعر. أن الإنسان مثلا يظل أحيانا يدعو أن يسهل الله له مثلا السفر إلى المكان الفلاني، أو يسهل الله له شراء الشيء الفلاني أو فعل الشيء الفلاني، ويظل يدعو ويلح على الله أن ييسر له هذا الأمر ويمكنه من هذا الأمر، يكون هذا الأمر شرا والله تعالى يعلم أنه شر. والإنسان يعني يحسب أنه خير ويدعو على نفسه من حيث لا يشعر، فقد يكون رحمة من الله به ألا يجيب دعاءه هذا، وألا يعني يسهل له هذا الأمر الذي هو شر ولكن الإنسان لا يعلم أنه شر. طيب طبعا كيف يعني يعلم الإنسان بعد الاستخارة يعني أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر؟ فطبعا يعلم ذلك بانشراح الصدر، انشراح الصدر يعني يجد أنه بعد أن يستخير الله، بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى على فعل أمر أو تركه أو كذا، أو يستخير مثلا بين أمرين أن يفعل هذا أو هذا، يجد يعني أن صدره قد انشرح يعني لأحد الأمرين، ووجد نفسه يعني مرتاحا يعني للمضي قدما في هذا الموضوع، فيكون هذا إن شاء الله علامة خير. وكذلك أيضا يعني من العلامات يعني تيسير الأمر، يعني أن الإنسان يقدم على الموضوع فيجده يعني ميسرا، فإذا يعني شرح صدره له ثم تيسر له الأمر يعني وتم، ومثلا وذللت العقبات التي كانت في طريقه وكذا، فهذا إن شاء الله يعني من بشائر الخير. وفي المقابل أيضا إذا كان الأمر شرا فيجد يعني صدره قد انقبض منه، رغم أنه أحيانا مثلا يكون قبل الاستخارة كان متشجعا مثلا للدخول في موضوع ما، وبعدين بعد الاستخارة يجد نفسه قد انقبض صدره ويعني شعر بعدم ارتياح لهذا الموضوع، وبعدين يتعثر الموضوع، يجد إيه الموضوع كذا بدأت تظهر فيه عراقيل وعقبات، ويعني الموضوع يعني معصلة كذا مش عايز يعني يتم، فيكون هذا يعني إن شاء الله يعني على من هذا الأمر يعني شر ينصرف عنه ويعوضه الله سبحانه وتعالى يعني خيرا منه فيما بعد. مسألة يعني الرؤية ليس بالضرورة يعني أن الإنسان يرى رؤيا. بعض الناس يعني عند اعتقاد أنه أول ما يصلي استخارة لابد أنه يرى رؤيا مثلا ترشده يعني إلى الإقدام على الأمر أو الامتناع منه، فلا يلزم هذا يعني، يكفي انشراح صدر الإنسان يعني للموضوع وتيسره، هذا يكفي. لكن يعني قد يحصل أن يرى الإنسان رؤيا تكون هذه يعني زيادة يعني تبشير من الله سبحانه وتعالى أو إرشاد من الله. قد يرى الإنسان مثلا رؤيا تشجعه على المضي في الموضوع أو تحذره من المضي في هذا الموضوع، فيكون هذا يعني زيادة خير، لكن ليس بالضرورة يعني ثم يظل يعني ينتظر أن يرى رؤيا ويظل متوقفا حتى يرى رؤيا، ليس بالضرورة يعني. نعم 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 طبعا لو موضوع مثلا متعلق بشخصية زي مثلا موضوع زواج، مثلا يتزوج فلانة أو لا يتزوجها، وهي المرأة برضو هل تتزوج هذا الرجل أو لا تتزوجه، فطبعا هنا ينبغي أن يستخير طرف الموضوع أو مشاركة مثلا في أي عمل من الأعمال أو أمر من الأمور أو كذا، فيعني ينبغي أن يستخير الطرفان. ولكن يعني كل إنسان مكلف بنفسه، يعني أنت عليك أن تستخير لنفسك ولا عليك من الطرف الآخر. يعني إذا استخار طبعا لا شك أنه يعني زيادة خير، لكن إذا لم يستخر فأنت يعني إذا استخرت يعني قد أديت ما عليك وتقدم على الموضوع أو تحجم عنه على حسب ما ينشرح له صدرك بعد الاستخارة. لأنه أحيانا مثلا في بعض الأحيان ربما يكون الأمر المتعلق بطرفين يكون خيرا لأحدهما وشرا للآخر، يكون مثلا أحد الطرفين خير له أن يقدم على هذا الموضوع والثاني شر له أن يقدم عليه مثلا، والله سبحانه وتعالى يعلم يعني عقبة. فربما يصرف الطرف الآخر عن الاستخارة مثلا حتى يعني يقدم على الموضوع ويكون شرا له، لكن الطرف الأول مثلا يوفقه الله للاستخارة لعلم الله يعني أن استخارته فيها خير له أنه يقدم على هذا الأمر. فكل إنسان يعني مكلف بنفسه. نعم أحسنتم. إذا كان يعني صاحب الموضوع مثلا طفل صغير أو يعني من لا يعقل أو كذا فيستخير عنه وليه، يعني إذا طفل صغير مثلا يعني يراد مثلا إجراء عملية جراحية له مثلا لا قدر الله، أو طفل صغير مثلا يحتاج مثلا إلى شراء شيء له أو كذا يعني، أو نقله من مكان إلى مكان أو أي أمر يتعلق مثلا بهذا الطفل، فهنا يستخير عنه وليه يعني يصلي عنه الاستخارة ويدعو الله إن كان هذا الأمر خيرا لهذا الطفل يعني يسره له ويقدره له ويسره له، إن كان شرا فصرفه عنه. احنا ذكرنا يعني ان الاستخارة يعني مرة واحدة تكفي، يعني مرة واحدة تجزئ وتكفي، ولكن يجوز تكرارها. بعض الصحابة يعني كان احيانا يكرر الاستخارة 3 مرات او 7 مرات، او يستخير الله شهرا او يستخير الله اسبوعا او كذا، يعني يظل يكرر الاستخارة كلما كان من الأمر يعني الذي يقدم عليه الإنسان يعني أمرا يعني مهما وله آثار مستقبلية يعني كثيرة في حياة الإنسان، كلما كان يعني يفضل تكرار الاستخارة، خاصة إذا يعني لم يظهر له بعد الاستخارة الأولى انشراح صدر يعني توجه ناحية أحد الأمرين، أن يستخير الله تعالى ويظل بعد الاستخارة على نفس التردد وعدم اتضاح الأمر، فيستخير الله تعالى مرة ثانية أو ثالثة يعني حتى يشعر يعني أن صدره قد انشرح يعني لأحد الأمرين، يعني بدأ يعني يرتاح للمضي يعني في أحد الاتجاهات. هل يصح أن تسأل أحدا أن يستخير لك؟ الجواب هذا ليس في السنة، يعني الأصل الاستخارة يعني أنها أمر تعبدي، وإذا الإنسان يستطيع أن يستخير بنفسه فلا يوكل أحدا أن يستخير عنه، إنما تستخير أنت لنفسك، يعني إلا في حالة العاجز عن الاستخارة لنفسه يعني كالطفل الصغير وكذا، فهذا يستخير عنه وليه، لكن يعني القادر على الاستخارة لا يكلف أحدا ما يستخير له، لكن ممكن تكلف غيرك أن يدعو لك، يمكن أن تستشير غيرك، لكن الاستخارة يعني تؤديها أنت بنفسك. نعم. بالنسبة لدعاء الاستخارة في صلاة النافلة، قلنا يعني يجوز أن يجمع بين نية الاستخارة ونية السنة الراتبة أو صلاة الضحى أو ركعتي الطواف أو غير ذلك يعني من السنن والنوافل، لكن يحتاج يعني إلى استحضار النية حتى يكتب له أجر صلاة الاستخارة ويكون قد صلى صلاة الاستخارة، يحتاج إلى استحضار نية الاستخارة قبل أن يشرع في صلاة النافلة. لكن يعني إذا شرع في النافلة وليس في نيته أنها استخارة يعني لا يصح أن يجمع إليها نية الاستخارة في أثناء الصلاة بعد أن شرع فيه، يبقى يؤجل الاستخارة إلى وقت آخر. أيضا من المسائل مسألة مثلا صلاة الاستخارة في أوقات النهي، هل تصلى صلاة الاستخارة في أوقات النهي يعني بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وأثناء طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأثناء الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة في يعني الدقائق اللي قبل الزوال، فهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هل يصلى فيها صلاة الاستخارة؟ فالجواب أنه بحسب الأمر الذي يستخير عليه، إذا كان أمرا مستعجلا يعني يفوت وقته إذا خرج وقت النهي، فهنا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي وتعتبر من الصلوات يعني ذوات السبب. أحيانا مثلا الإنسان بعد صلاة العصر يكون يعني عرض عليه مثلا أمر لا بد أن يبت فيه، يعني قبل المغرب لا بد أن يعني يتخذ قرارا مثلا في موضوع معين، وقبل المغرب لا بد أن يتخذ قرارا يعني إما بهذا أو بهذا، ولا يستطيع أن يؤجل اتخاذ القرار إلى ما بعد المغرب مثلا، ففي هذه الحالة يجوز أنه يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي إذا كان الأمر المستخار عليه يفوت بخروج وقت النهي. لكن إذا كان الموضوع الذي يستخير عليه فيه مهلة يعني موضوع يعني مش عاجل يعني مش ليس ضروريا أن يبت فيه الآن، يعني ممكن ينتظر حتى يخرج وقت النهي ويصلي، فهنا يؤجل صلاة الاستخارة ويصليها بعد خروج وقت النهي. طيب، هل يجوز أن يدعو بدعاء الاستخارة بدون صلاة؟ هل يجوز أن يدعو بدعاء الاستخارة بدون صلاة؟ أجاز ذلك يعني بعض العلماء، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني سمعته أيضا يعني أكثر من مرة يقول يعني بجواز دعاء الاستخارة يعني بدون الصلاة، لأن الدعاء دعاء الاستخارة هو دعاء، والدعاء مشروع في أي وقت يعني، فيجوز الإنسان أن يدعو بدعاء الاستخارة إذا شق عليه صلاة الاستخارة أو يعني تكاسل عنها مثلا أو كذا، فعلى الأقل يدعو بالدعاء، لكن طبعا لا تكون ثمرته يعني مثل ثمرة الذي يصلي صلاة الاستخارة. لا شك أن الصلاة يعني أفضل وأكمل، لكن يعني إذا مثلا ضاق الوقت عن الصلاة، أو مثلا كانت المرأة مثلا حائضا أو نفساء أو كذا لا تستطيع أن تصلي، أو كان الإنسان مثلا في ظرف معين يعني لا يتمكن مثلا من الصلاة وكذا، يعني يجوز أن يدعو بدعاء الاستخارة. وورد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكذا، أنه كان يعني إذا يعني أراد أمرا أو كذا أن يقول يعني اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والطير اللي هو تأتي يعني المعنى يعني ليس المعنى الحسي للطير، ولكن معنى التطير من الشيء أو الإقدام عليه، يعني الخير والشر يعني بيد الله يعني وبأمر الله، ولا إله غيرك. فيجوز أيضا أن يدعو بهذا الدعاء يعني إذا ضاق به الوقت أيضا، يعني هذا يمكن أن يدعو بهذا ويرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما هو الخير. على كل حال يعني طبعا الأكمل هو الصلاة، ولكن يعني إذا لم يتيسر له الصلاة لأي ظرف من الظروف يمكن أن يدعو بدعاء الاستخارة هنا. نعم نعم، الإنسان إذا استخار الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يختار له الخير، وهذا الخير الذي يختاره الله له لا بد أن يوافق ما كتب له وما قدره الله عليه. طيب ما فائدة الاستخارة إذن إذا كان الإنسان سواء استخار أو لم يستخر، يعني هو سيحصل عليه ما قدر له وما كتب عليه؟ الفائدة يعني مثل موضوع الدعاء، يعني مثل الأخذ بالأسباب ومثل كده، إن هذه من الأسباب الشرعية. هناك يعني أسباب شرعية وأسباب مادية، والإنسان عليه أن يأخذ بكلا النوعين من الأسباب. يعني الإنسان إذا أراد أن يحصل له خير ما، هناك أسباب مادية، مثلا يريد أن ينجح في الاختبار، يبقى إذن هناك أسباب مادية أنه عليه أن يذاكر ويجتهد ويدرس ويعني يأخذ بأسباب النجاح اللي هي المادية، وبعدين يأخذ بالأسباب أيضا الشرعية اللي هي دعاء الله والتوكل على الله وتقوى الله والاستخارة وكذا. هذه كلها من الأسباب الشرعية التي تساعد أيضا على حصول المطلوب. يعني مثل ما الإنسان مثلا لا يقول يعني والله سواء ذاكرت أو ما ذاكرت أو حضرت ذهبت إلى المدرسة أو ما ذهبت، إن كان مقدرا عليه أن أنجح سأنجح، وإن كان مقدرا عليه أن أرسب سأرسب، فهذا لا يقوله عاقل. يعني الإنسان يأخذ بالأسباب ويبذل ما في وسعه طلبا لحصول المقصود. فكذلك نفس الشيء يعني الاستخارة برضو، الإنسان لا يقول والله سواء استخرت ولا ما استخرت سيحصل ما قدر لي، أو سواء دعوت أو ما دعوت سيحصل ما قدر لي، لا، عليه أن يدعو وعليه أن يستخير. كذلك أيضا يعني هناك مقادير معلقة بشروط الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد، يعني أنه إن استخار حصل له كذا وكذا، وإن لم يستخر حصل له كذا وكذا. يعني إن استخار أرشد إلى الخير وقدر له أن يفعل كذا من الخير، وإذا لم يستخر حرم من الخير وقدر عليه أن يحصل له كذا وكذا من الشر. ويكون أيضا من قضاء الله سبحانه وتعالى أن زيدا سيستخير ويحصل له الخير، وأن عمرا لن يستخير ولن يوفق للخير بسبب أنه لم يستخر أو كذا. فإذا يعني كل الأمور عليه الصلاة في النهاية هي بيد الله وبأمر الله وبقضاء الله، ولكن الاستخارة سبب، والإنسان عليه أن يأخذ بهذا السبب، ولن يحصل له في النهاية إلا ما قدر له، ولكن يكون مأجورا على أخذه بالأسباب. وأخذه بالسبب هو في حد ذاته يعني سبيل لحصول الخير وصرف الشر. طيب الحكمة في تقديم صلاة الاستخارة على الدعاء، لماذا يكون يعني الدعاء بعد الصلاة أو في آخر الصلاة، تكون الصلاة أولا والدعاء بعد ذلك؟ يقول يعني قال ابن أبي جمرة يعني إن يقول إن هذا يشبه يعني قرع باب الملك، يعني للطلب منه، أو الإنسان إذا له حاجة عند ملك من الملوك أو كذا يحتاج إلى قرع الباب يعني والدخول عليه أولا، ثم الطلب منه. والصلاة يعني هي كأنها يعني قرع باب الملك سبحانه وتعالى، ملك الملوك يعني سبحانه وتعالى. الإنسان يعني يطرق بابه بالصلاة، يعني يدخل بالصلاة على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إذا دخل الإنسان في الصلاة صار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يسأل ويطلب. طيب صيغة دعاء الاستخارة، اللهم، ونختم بها الدرس إن شاء الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك أن تختار لي، يعني اللهم إني أطلب منك أن تختار لي بعلمك. والباء هنا يعني إما للتعليل أو للاستعانة، يعني للتعليل بمعنى يعني لأنك تعلم فاختر لي، أو أستعين بعلمك يعني على أن تختار لي ما هو الخير. وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدر لي الخير وتجعلني قادرا عليه بقدرتك، يعني أيضا استعانة بقدرة الله سبحانه وتعالى، أو تعليل أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. فالإنسان يفوض العلم والقدرة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا السبب هنا تخصيص العلم والقدرة في دعاء الاستخارة، لأن اختيار الإنسان لما هو أصلح ولما هو أنفع له هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة. يعني بعض الناس لا يفعل ما هو الأنفع له وما هو الأصلح، إما بسبب الجهل، يعني الإنسان لماذا الإنسان يفعل أحيانا بعض الأشياء التي يندم أنه فعلها وكان يعني يحصل له شر من فعلها ويتمنى أنه لم يكن فعلها، إما بسبب يعني أنه كان لا يعلم، بسبب عدم علم الإنسان بعواقب الأمور، الإنسان لا يدري بعواقب الأمور فيقدم أحيانا على أشياء يحسبها نافعة وهي ضارة بسبب جهل الإنسان وعدم علمه، وأحيانا أخرى يكون الإنسان مثلا عالما أن هذا الشيء نافع ومفيد وينبغي أن يفعل ولكن لا يقدر على فعله، فأحيانا الإنسان يفوته كثير من الخير بسبب عدم يعني قدرة الإنسان على فعل كل ما يرغب فيه وكل ما ينفعه وكذا. فلذلك المؤمن يعني يستعين بعلم الله وبقدرة الله، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى يعني بعلمه أن يختار له يعني ما يعلم سبحانه وتعالى أنه الأصلح له الذي فيه سعادته وفلاحه باعتبار العواقب الأمور التي يعلمها الله لا يعلمها الإنسان، ويستعين بقدرة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يعجزه شيء وقادر سبحانه وتعالى أن ييسر هذا الأمر للإنسان، يعني مهما كان الإنسان يعني عاجزا عنه ولكن الله تعالى يقدر يعني أن يسهله له. وأسألك من فضلك العظيم، المؤمن يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الفضل اللي هو الزائد عن حاجة، فضل الإنسان يعني هو الزائد عن حاجته والشيء يعني الزيادة الذي لا يحتاج إليه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، وكل عطاء كل عطاء الله سبحانه وتعالى فضل، الدنيا كلها يعني أشياء يعني لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليها ومستغن عنها ويهب منها لمن يشاء. يقول يعني فيه إشارة إلى عطاء، إلى أن عطاء الرب فضل منه وليس لأحد عليه حق في نعمه. عطاء الله سبحانه وتعالى فضل من الله، يعني الإنسان عندما يطلب من الله ليس للإنسان يعني الإنسان يعني لا يوجب على الله يعني أن يعطيه، ولكن العطاء هذا يعني تفضل من الله وتكرم ومنه من الله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وبعدين هنا إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته كما في هذا الحديث، وفي رواية أخرى ثم يسميه بعينه، أو أن هذا الأمر الذي يريد، ويعني يذكر حاجته، يعني لا تقل في الدعاء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ولكن قل في دعائك اللهم إن كنت تعلم أن مثلا سفري إلى المكان الفلاني، أو اللهم إن كنت تعلم أن شرائي الشيء الفلاني، أو زواجي أو كذا أو كذا، يعني أي شيء يعني، أو ذهابي إلى المكان الفلاني، أو أي يعني شيء يقدم عليه الإنسان، فيسمي حاجته، يعني يسمي حاجته، حتى ولو كان في الصلاة يعني الدعاء، حتى لو فيه يعني تسمية أشياء يعني دنيوية أو تسمية أشخاص أو كذا لا يضر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا في الصلاة لأشخاص بأعيانهم ويسميهم، وعلى أشخاص بأعيانهم ويسميهم، فلا بأس يعني الإنسان يدعو بذلك سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يسمي حاجته ويذكرها. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني إما أن يقول في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول في عاجل أمري وآجله، يعني بدلا من ذلك يقول إيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، إما يقول في عاجل أمري وآجله، أو إيه في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. نعم، الشارح يقول هو شك من الراوي، ولم تختلف الطرق في ذلك، يعني كل الطرق فيها أن الراوي يعني شك إما في عاجل أمري وأجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاقدره لي ويسره لي. وطبعا هنا يعني بعض العلماء استشكل، يعني قالوا كيف يقول المؤمن اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني كيف يقول إن كنت تعلم، يعني قطعا الله سبحانه وتعالى يعلم، كيف يقول إن كنت تعلم؟ فهل يعني في ذلك مثلا يعني كيف يكون الإنسان يعني يقول إن كنت تعلم؟ فالجواب يعني أنه الشك هنا ليس في كون الله سبحانه وتعالى عالما أو غير عالم، وإنما في متعلق يعني ليس هناك إشكال أن المؤمن يعني لا يشك أن الله سبحانه وتعالى يعلم أو لا يعلم، لأن أنت تعلم قطعا أن الله تعالى يعلم، وإنما هنا يعني فقط من باب التقسيم يعني والتفصيل في الأمر، أن يعني إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير فاقدره، وإن كنت تعلم أنه شر فاصرفه. فأنت في قرارة نفسك يعني موقن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه خير أو يعلم أنه شر، لكن أنت كعبد لا تعلم أن الله تعالى يعلم أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر، فأنت يعني تفصل في الدعاء يعني كأنه دعاء معلق، يعني معلق إذا كان الله يعلم أنه خير فتطلب منه أن ييسره لك، وإذا كان الله يعلم أنه شر فتطلب منه أن يصرفه عنك. فهو يعني هذا التعليق أو هذا الشرط هو بسبب جهل العبد بكون الله تعالى يعني يعلم أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر، وليس فيه يعني شك في علم الله سبحانه وتعالى. مش عارف واضح أو نعم؟ يعني التعليق هنا يعني بسبب جهل الإنسان بالذي يعلمه الله، فأنت تقول يعني الله إن كنت تعلم أنه خير فاقدره، لأنك يعني لو كنت تعلم أن الله يعلم أن هذا الأمر خير لكنت طلبته مباشرة، لكنك يعني لا تعلم هل يعني سبق في علم الله واستقر في علم الله أن هذا الأمر خير أو أنه شر، فأنت يعني تفصل في دعائك وتعلقه بالشرط، إن كان خيرا فتطلب من الله أن يقدره، وإن كان شرا تطلب من الله أن يصرفه. طيب فاقدره لي، واقدره يعني فيها روايتان، فاقدره أو فاقدره، فاقدره لي أو فاقدره لي. وإن كنت تعلم يعني أن هذا الأمر شر لي، ويكرر بقى نفس الشيء، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه. وقال يعني معنى اصرفه عني واصرفني عنه أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر متعلقا به، يعني يطلب من الله تعالى أن يصرفه عنه، يعني يبعده عن هذا الشيء، يعني الإنسان نفسه يبعد عن الشيء، الشيء نفسه يبعد عن الإنسان، يعني ممكن الشيء مثلا يبعد عن الإنسان بس الإنسان يظل متعلقا به، فهو يطلب من الله تعالى أن الشيء هذا يبعد عنه، والإنسان نفسه يبعد عن هذا الشيء، معنى يعني يصرف الله القلب عن الرغبة فيه، ويصبح يعني الشيء نفسه يعني يتعثر ولا يتيسر حصوله، وفي نفس الوقت قلب الإنسان ينصرف عنه ويكون غير راغب فيه. واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أو ثم أرضني به. يقول يعني الرضا سكون النفس إلى القضاء، يعني اجعلني به راضيا، يطلب من الله تعالى أن يجعله راضيا بقضائه وراضيا باختياره، وتكون نفسه يعني ساكنة مطمئنة إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى. في الختام يعني هذا الحديث فيه فوائد، يعني منها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكذلك يعني أن الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر يعني كله بيد الله، وأن الله تعالى يعلم عاقبة الأمور، ويختار للمؤمن إذا دعاه ولجأ إليه يختار له ما فيه سعادته وفيه فلاحه. سنكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، نتوقف عنده بإذن الله. طيب هل هناك سؤال؟ هنا بس في الختام يقول يعني ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ يقول قال ابن عبد السلام، إمام العز بن عبد السلام، قال يفعل ما اتفق، يعني يعمل أي حاجة منهم يعني وستكون يعني الشيء الذي يعمله سيكون هو الخير. لكن طبعا هذا يعني في حالة إيه؟ يعني عدم اطمئنان القلب يعني وانشراح الصدر لأحد الأمرين. الإمام النووي رحمه الله يقول يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. ما ينشرح به صدره يعني الذي ينشرح إليه صدر الإنسان يعني بعد الاستخارة يجد نفسه مرتاحا إلى فعله وراغبا فيه، يعني يتوكل على الله ويقدم عليه بإذن الله. تفضل. نعم، إذا كان يعني لا يستطيع أن يصلي صلاة الاستخارة ويريد أن يتخذ قرارا في أمر ما، يجوز أن يقتصر على الدعاء فقط ويدعو به كما ذكرنا. قراءة دعاء الاستخارة يجوز أن يكون قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام، ويجوز أن يكون بعد السلام. هل يمكن لأحد أن يصلي نيابة عن شخص آخر إذا كان هذا الآخر طفلا صغيرا أو لا يعقل أو لا يستطيع أن يصلي عن نفسه؟ يمكن أن يصلي عنه وليه، وأما إذا كان يستطيع أن يصلي عن نفسه فلا يصلي عنه وليه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.